السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي شيء من سورة النجم وقبلها سؤال الذين يكونون في النار من المسلمين الذي كان يصلي ويصوم رمضان ويحج دخلوا النار بذنوب فعلوها، ما نوع هذه الذنوب التي جعلتهم يستقرون في النار فترة ثم يخرجون منها بالتوحيد؟ هل هي كبائر ولا صغائر؟ دخلوا النار، لأن في حديث الشفاعة الذي خرج البخاري في صحيحه: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي مثقال ذرة من إيمان، فيخرجون. فاختر أحد الإجابات الآتية: هم قوم كان عندهم كبائر وصغائر، هم قوم كان عندهم فقط كبائر، نعم، هم قوم عندهم صغائر، فما الإجابة الصحيحة على هذه المسألة العظيمة الذي فيها رد الخوارج؟ الخوارج يقولون بالذنب يخلد في النار حتى الوحد الله، وهذا الحديث رد عليهم، نقول أخرجوا من النار، هذا رد على الخوارج اللي كفروا بالكبيرة. فما هي الإجابة الصحيحة وما الدليل عليها؟ يكون عندهم كبائر وصغائر، ما الدليل؟ لا، ما نتكلم على الصغيرة باعتبار أنها صارت كبيرة. حديث البطاقة بالعكس، حديث البطاقة أتى بلا إله إلا الله وما دخل النار أصلا، كفرت عن كله. لكن أظن الجواب مرة معكم في سورة النجم، الآية، في آية: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فاجعلهم من أهل الجنة. في آية أخرى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. فمعنى ذلك أنه لو كان يفعل صغائر لكفرت عنه، لأن الله وعد أنك إذا لقيته توفيت وكان عندك صغائر لم تصل الكبائر، ولو لم تتب منها، من هذه الصغائر المتفرقة، يمحو الله عنك ببركة التوحيد كل ما مضى من الصغائر. ضعفت نفسك، مرة امرأة رفع بصره إليها ما عاد ما أصر على الذنب حتى ينقلب كبيرة، صغيرة صغيرة من هنا، صغيرة من هناك، صغيرة من هنا، كلها تكفر عند الوفاة، تكفير عمري، لأنه قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم كلها. فعرفنا حينئذ الذي كان في النار ما اجتنب الكبائر، فأوخذ بالكبائر وإيش؟ لأنه قال: يجتنبوا كبائر، فصار يؤخذ بالصغائر وإيش؟ والكبائر. فإذا هو رجل كان مسلم يقول لا إله إلا الله، وربما يحج ويصوم رمضان، حج البيت صام رمضان، وربما كان يتصدق ويضحي ويتبادل مع المسلمين التهاني برمضان إلى آخره، لكنه وقع في شر عمله بفعله الكبائر ولم يتم منها قبل الموت، فرجحت على حسناته فدخل النار. إذن يكون رجل مؤاخذ بالكبائر والصغائر. خطأ أن تقول بالصغائر فقط، ليش؟ لأن الله وعد: أن تجتنبوا كبائر وتنهون نكفر عنكم. ولا تقول أيضا بالكبائر، لأن الله قال: إن تجتنبوا كبائر نكفر، ما اجتنبتم نؤاخذكم بذا وذا. وهنا تأتي أهمية الشفاعة وأهمية إصلاح النفس قبل الوفاة، قبل ذلك. الشفاعة تكون من قبل النبي، تكون من قبل إخوانك المؤمنين اللي كانوا يصلون معك في المسجد، إذا كنت تعرفت على الصالح طالب علم، المهم صار من أهل الجنة، فحينئذ يكون لهؤلاء شفاعة يوم القيامة. لحديث صحيح يقال المؤمنين أو يقول المؤمنون لرب العالمين: يا رب إخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون، قال: أخرجوا من النار إخوانكم. لا، ما قال هذا، مو أي أخ أبدا، أخرجوا من النار من كنتم تعرفون. فكان الحسن البصري وغيره يقول: استكثر من الصالحين لهم شفاعة، تعرف عليه، أبي أزورك، أبي أشرب عندك الشاي، تعال معي نتعشى، تعال، إذا تعرفه، فإذا صرت تعرفه صار له شفاعة. فهذا الحديث فيه دعوة إذن ليش؟ للصداقة مع الصالحين وترك الصداقة مع الفاسقين، لأن إذا صار يعرفك الصالح صار له شفاعة. فالله رحمك بهذا الحديث أن يسمعك إياه، لأنه إذا صار صاحبك صالح، وخاصة إذا كان صاحب علم مشفي، بأمرك بالخير ولك على الشر، ويكون سبب نجاتك من النار. فإذا ذكرت أنه له شفاعة ستستبدل هذا الفاسق اللي تعرفه في عملك وكذا نسمعه لصالح، لأنه سيكون له شفاعة، استبدله. كيف الشريعة سبحان الله، يعني عناية الرب عبيده حتى يتوفوا، هيج فيهم حب معرفة الصالحين، لهم شفاعة يتعرف عليهم، لا إله إلا الله. أرسل لهم رسل، بعد الرسل علماء، أمر بطاعتهم، عجيب، نشكر الله على فضله. قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. السؤال، وقبل أن نعلق، لماذا سمعتم السجود فلم تسجدوا؟ أليست آية سجدة؟ فلماذا سمعتم سجدة فلم تسجدوا؟ صحيح، كما جاء بعض الصحابة عثمان وغيره قال: أنت إمامنا أيها القارئ، فإن سجد سجدنا. ولذلك تجد خطأ من يسمع في سيارة القرآن ويمر عبد الباسط عبد الصمت وغيره من القراء على سجدة، فترى في السيارة، هذا خطأ يا أخي. أولا هذا مسجل تسجيل، ثانيا ما سجد القارئ حتى تسجد أنت، فالقارئ إمامك. ثانيا يتوجه السؤال: فلما لم تسجد أنت وأنت قارئنا؟ فأقول: لأن هذا مستحب وليس بواجب، فقد خرج مالك في الموطأ عن عمر أنه قرأ آية سجدة فنزل وسجد وسجد الناس، ثم لما كان الجمعة التي بعد قرأ سجدة فتهيأ الناس يحسبون مثل الأسبوع اللي راح يسجدون في المسجد النبوي اللهم ارضى عنهم. فحينئذ لم ينزل عمر من المنبر فيسجد ليعلم الناس أن سجدة التلاوة مستحبة وليست واجبة. وهكذا الفقيه كما يعلم الناس الواجب يعلمهم المستحب بترك الأمر أحيانا، كما فعل كبار فقهاء الدنيا أئمة الدنيا على مر العصور كلها أبو بكر وعمر الشيخان رضي الله عنهما ولعن الله من طعن فيهما. فكان يتركان الأضحية أحيانا ليعلم الناس أن الأضحية ليست واجبة، وهذا من فقه الفقيه ترك الواجب ترك المستحب أحيانا لكي لا يتوهم الناس وجوبه، كما نترك هذا المسجد أحيانا قراءة السجدة في يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة نتركها أحيانا، وكما نترك أحيانا سبح والغاشية في الجمعة، وذلك حتى لا يقول الناس واجب، الناس يتعود يفعل عبادة يظن واجبة، تترك أحيانا يعرف أنه مستحب وليست إيش وليست هذه العبادة واجبة. طيب، قال الله تعالى منذرا عن الكفر به والإعراض عنه وعن الإسلام بل والإيمان، أفرأيت الذي تولى، يعني عن الإيمان أي ارتد، نعم، وأعطى قليلا يعني من المال وأكدى ومنع الباقي، أعنده علم الغيب فهو يرى؟ ليس عنده لا شك. قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى، وهي التوراة وإبراهيم وصحف إبراهيم الذي وفى، يعني تمم ما أمره الله به سبحانه وتعالى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا من فضل الله، ألا يعاقب أحد بجريرة أحد، ما يعاقب الأب بجريرة ابنه، لكن ينبغي للأب مثلا أن ينصح ولده حتى لا يعاقب بالتفريط في أمره. قال وقفوهم إن مسرون، وإلا فإنها لا تزر وزر أخرى، وزر أخرى، ولا ما ولا كيف الأمر في نوح، فإن ابنه كان كافر، فما أخذ الأب بجريرة ابنه وكفره، فنوح في الجنة وابنه في سواء الجحيم. وليس للإنسان إلا ما سعى، استدل بهذه الآية الشافعي على أنه لا يتهدى العبادات للموتى، بل كل إنسان له سعيه. ولذلك نقول لمن يراعي أدب القرآن أدب التلاوة التي اجتهد فيها بعض الفقهاء، إذا كنتم في حلقة فلا يكفي أن يستعيد من الشيطان الرجل القارئ الأول يقول ليش، لأنه إذا قرأ الاستعاذة تجزي عن الآخرين، وليس الإنسان مسعى، كل إنسان يقرأ على الشيخ عليه استعاذة، هذا يستعيد هذا يستعيد هذا يستعيد، ما يبدأ واحد يستعيد والباقي يسكتون، فكل إنسان له ما سعى. فإذا كان ذلك كذلك فلا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد إلا بالدليل، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخ كبير لا يستطيع الركوب على دابة، قال حجي عنه، حج عن أبيك واعتمر، حديث آخر، الصدقة بالإجماع، الدعاء ينتفع به الميت، ما سوى ذلك كان يصلي عنه لم يرد، إلا ما ثبت عن ابن عمر مات وقد نذر ركعتين فيصلي عنه وليه مثلا ركعتين في الصلاة النذر، كذلك في صوم النذر. أما فيما سوى ذلك فيما لم ينقل منه الدليل كل إنسان له سعيه، وليس الإنسان إلا ما شاء، وأن سعيه سوف يرى، نعم يفصل في الآخرة سعيه، ثم يجزاه الجزاء الأوفى الأكمل. وأن إلى ربك المنتهى المرجع والمصير بعد الموت يجازيهم، وأنه أضحك من شاء أفرحه لا إله إلا هو، ومن شاء بكى لحزنه، وأنه هو أمات يعني في الدنيا وأحيا للبعث، وأنه خلق الزوجين الصنفين الذكر والأنثى من إيش؟ من نطفة إذا تمنى. شوف اشترط، إذا خرجت البويضة من المرأة، سبحان الله البويضة قيل إذا وضعتها يدك لتخرج من المرأة هذه، إذا وضعتك تحس إحساس خفيف جدا بها، فتخرجها المرأة بعد الدورة مرة في الشهر، وحينئذ تتهيأ لفراش زوجها لأنها تشعر بالرغبة حتى لا يفوت الولد سبحان الله، فيخلق فيها رغبة في الفراش أكثر من سائر الشهر بعد الطهر، فحينئذ إذا وطأها زوجها وألقي الماء في الرحم تسارعت أعداد هائلة، يعني في النقطة الواحدة ملايين من الحوينات اللي تسمى المنوية، لها رأس وذنب، الرأس فيه الكروموسومات، هذه خطة الخلق، كيف عينه تكون المخلوق هذا واسعة ضيقة أسود أبيض، الخطة في رسم المخلوق هذا الجنين تكون في رأس المني، رأس الحيوان المنوي في رأسه الخطة، خريطة خلق هذا الإنسان، بيكون عينه ضيقة كالصينين ولا واسعة، بيكون أنفه مدبب ولا مفلطح، كل شيء مرسوم هناك في شيء لا يرى بالعين المجردة لا إله إلا الله. ثم ما إن يهبط إلى الرحم إلا ما يشعر في نفسه اللي عنده وظيفة، وشو يسبح بذيله ويتوجه بأمر عليم حكيم إلى البويضة، ظلمات ثلاث، ما يدري وش، ما عنده عين ولا بصر ولا عقل، من يوجه إلى أن يصل ليضرب البويضة اخترقها فيكون الزيجوت ويكون تكون الخلق، ولو شاء ظل الطريق راح يمين يسار طلع من الرحم، لكن خلاص عنده وظيفة تلقى يسبح بالوظيفة هكذا كأنه يشم، ما يسير إلا عليم حكيم. الله سبحانه وتعالى جعل لك آية أن تعرف هذه الحقيقة، لما لم يخلق في هذا الحوين الذي لا يرى بعين المجردة عين ولا سمع ولا بصر، ولم يخلق له قرون استشعار كالصرصور يعرف بها الطريق، استشعر إذا قربت من الصرصور الريح تجي عليه ويشعر بالهذا يقوم يهرب يعني، والسمك له قرنة استشعار من جنبه، فإذا جاء ذبذبة المياه خاف وهرب يحس من هنا، ما له إذن السمك، له خط على اليمين وعلى الشمال، نعم. فسبحان عظمة الرحمن، فسبحانه ما أعظمه، فتجد هذا الحوين ليس له قرون استشعار وليس له خط وليس له بصر، ما يسيره إلا الرحمن، فيمشي في هذه الظلمات بالملايين، تموت كثير من الحوينات هذه بالأحماض القلوية في الرحم لينجو أقواها ويعرف طريقها، فيبقى أقواها هو الذي يخترق الحوين، قد يموت في عشرين شهر، يموت يقول والله تأخر حمل الزوجة، إيه ما وصل خلاص ماتوا ما حبلت، يروحون دكتور أنت مخصبة تستطيع أن تلدين، وأنت مخصب تستطيع أن تلد، طيب إيش الحكاية؟ ما أذن الله بالحمل، ما أذن سبحانه، فإذا اخترق تفاعل هذه النطفة لقوله من نطفة إذا تمنى، إذا ما أمنيت واخترقت المنويات هذه ما اخترقتها ما يخلق، خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، فإذا اخترق المني حينئذ يكون الخلق والتكوين. فسبحان الله، أول ما يدخل الحويل المنوي في البويضة هذه تستطيع تلمسها بيدك لمس خفيف، على طول يكون تفاعل في داخل السيتوبلازم أو أعضاء الخلية. التفاعل يجعل هذا الحوين مع هذه النطفة تنقسم إلى 2، 4، 8، 16 إلى آخره ليتكون الجنين. فما أن يحصل هذا التكوين إلا يأذن الرحمن الرحيم بتغذية هذه النطفة التي أمنيت. كيف يغذيها الرب؟ وش يصنع بها؟ تكون كأنها سفينة فضائية تدحرج كذا لين تلتصق بجدار الرحم. ليه هذا الالتصاق؟ تخرج خراطيم من جدار الرحم من الأوعية الدموية الدقيقة لتغذيها، ولولا هذا الالتصاق لتعفنت، لابد من تغذية. فما الذي ألهم الحوين بداية ليخترق هذه البويضة؟ ومن ألهم البويضة تدحرج حتى تلتصق بالرحم فتمد بخراطيم؟ كله فعل الواحد الرحمن الرحيم. لا هناك قائد لهذه البويضة، هذه قصتك أنت، ينبغي أن تعرف فضل الله عليك. لو ما فعل بك هذا ما عشت الآن تحضر الدرس ولا تسمع العلم ولا تصلي ولا تصوم ولا تأكل ولا تشرب. كيف عناية الله بك؟ ومع هذا كله سبحان الله يخرج هذا الذي كان لم يكن شيء، يخرج يعصي الرحمن، يغتاب لسانه وينظر في النساء، وكل ماضي من الله، كل ماضي. دحرجت البويضة بإذن الله التسقط في الجدار، والحوين بإذن الله سير الله ليخترق وأنشأ ولم يكن شيء، ولم يكن له أي دخل لا هو ولا أمه، ومع ذلك يتركب له لسان وعينين وشفتين ويعصي بهما، نعم، ويكون من فجار الثقلين. لا إله إلا الله. وأن عليه النشأة الأخرى، النشأة الأخرى، الخلق الأخرى متى تكون؟ بالبعث. قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أموات، يعني في أصلاب آبائكم، ثم إيش؟ ثم أحياكم بالولادة، ثم يميتكم في الدنيا تموتون بعد ما تبلغ 60 سنة 65، يسكت القلب تموت، يغسلك أهلك ويدخلك القبر، نعم، ثم تبعث، ثم يحييكم، وهي الحياة بعد الموت في القبر والبعث. وأنه هو أغنى الناس بالكفاية بالأموال، هو الذي أغناك، تراك لولا الله ممدك بالمال صرت محتاج، لكن هو اللي مدك سبحانه، ليس فهلاوتك في التجارة وذكائك، هو أعطاك، فيجب عليك أن تشكره ولا تكفره. والذي أغنى أي الناس بالكفاية بالأموال، وأقنى أعطى المال سبحانه وتعالى، المتخذ قنية. وأنه هو رب الشعرى وهو كوكب خلف الجوزاء، كان يعبده أهل الجاهلية، يقول الله أنا رب هذا الكوكب، كيف يعبد؟ هو والشعرى هذا كوكب معروف، وكان يعبده أهل الجاهلية. وأنه أهلك عاد الأولى، أهلكوا بأي شيء؟ عاد. فأما عاد فأهلكوا بالطاغية، وأما ثمود فهلكوا بالطاغية، وأما عاد فهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليالي، وثمود بالطاغية أهلكوا. ليش؟ صيحة عظيمة. وقوم نوح من قبل أهلكوا بيش؟ بالطوفان، غرق. إنهم كانوا هم قوم نوح يعني أظلم وأطغى من عاد وثمود. ليش صاروا أطغى وأظلم؟ لأنه لبث فيه مدة طويلة نوح، أظل يعني تفرق بين رجل كان في مسجدين، رجل أو رجلان في مسجدين، أحدهما عند إمام، يعني لما جاءهم هذا الإمام وسمع مواعظه في خطب الجمعة وسمع دروسه، توفي بعد حضور الإمام بسنة ولم يتغير نفسه، يسمع اتقوا الله، ثوبه لا زال مسمل، التلفزيون لا زال، المنكرات لا زال عليها، ما تغير، يسمع من هنا ويخرج من هنا، توفي بعد سنة من حضور الإمام. مسجد آخر فيه نفس الإمام، يعظ وينكر إلى آخره، لكن طول مع الإمام 15 أو 20 سنة، والإمام يكرر اتقوا الله، وهذا الثوب لا يجوز إسباله، وهذه اللباس لباس الكفار لا يجوز تلبسه، وهو مصر. أيه أظلم وأطغى؟ الثاني والأول؟ الثاني، لأن طول المدة يسمع الخير ومو براضي يتغير، وذاك اللي توفي سنة، كلهم ظلم أنفسهم عصوا الله، لكن الثاني أطغى لأنه تعرض للعلم أكثر ولم يسمع. كذلك زوجتان، زوجتان عند رجل، رجلان صالحين صالحان، هذه طولت المدة مع صلاح الرجل وهو ينكر عليها وتعالي معي الدرس إلى آخره 20 سنة، وهذه نفس الشيء لكن توفيت بعد سنة من زواجها. أي زوجتين أظلم لنفسها؟ التي طولت المدة مع الزوج هي نبراضة ترجع، والله مطول عمرها لأتى التعب نبراضية، أنعم عليها بطول العمر. ولذلك قال في قوم نوح أظلم وأطغى، لأنهم سمعوا الخير كثير وما استجابوا، أظلم من عاد وثمود سمعوا أقل وعذبهم الله جل في علاه. والمؤتفكة هم قوم لوط، أهوى أسقطها بعد رفع السماء فأهواها، فغشاها ما غش من الحجارة بعد ذلك، نعم أبهم ذلك للتهويل، وهذا أمر عظيم، يرفع الله القرى ثم ينزلها ثم يتبعها بحجارة، يا الله، يعني سبحان الله، لو رأيت هذا النوع من العذاب أظن يعني يغشى عليك من 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 هول المنظر، منظر مو سهل، لكن كما قال إنكم تعلمون ولا تعملون ولا تعلمون. فبيّ آلاء ربك أي نعمه الدالة على وحدانيته تتمارى تشق بعد ذلك، هذا نذير من النذر الأولى، نعم أي رسول كالرسل الرسل الذين قبله، أرسل إليكم كما أرسل من قبلكم أو في قبلكم من الأقوام، أزفة الآزفة، قربة القيامة تسمى الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، لا يكشفها هو ويظهرها إلا هو سبحانه، لا يجليها لوقتها إلا هو. أفمن هذا الحديث والقرآن تعجبون تكذيبا وتضحكون استهزاء ولا تبكون عند سماعه وأنتم سامدون لاهون، سامدون معناها لاهون غافلون، فاسجدوا لله يعني الذي خلقكم واعبدوا ولا تسجدوا لغيره من الأصنام. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين تفسير سورة النجم وهي مكية، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. يقسم تعالى بالنجم عند هويه إلى أي سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار، لأن في ذلك من آيات الله العظيمة ما أوجب أن أقسم به. والصحيح أن النجم اسم جنس شامل للنجوم كلها، وأقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الإلهي، لأن في ذلك مناسبة عجيبة، فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء، فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض، فلولا العلم الموروث عن الأنبياء لكان الناس في ظلمة أشد من الليل البهيم. والمقسم عليه تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضلال في علمه والغي في قصده، ويلزم من ذلك أن يكون مهتديا في علمه هاديا حسن القصد ناصحا للأمة.
وهذا معه يعني قد يقول قائل طيب ونحن الآن ما امتدت حياة النبي لنا عاش بين متوفى من 1400 سنة كيف نتعامل يعني في هذا الأمر الديني في مسألة الاتباع له في أحكام الدين؟ قال ما ضل صاحبكم وما غوى، تبقى كلماته مسطرة في السنة تحملها قلوب صدور الرجال، يبقى القرآن يوم القيامة ثم يرفع. فإذا ما بقي ينبغي أن ينسحب هذا الاعتقاد فينا أن النبي ما ضل ولا غوى، إن هو إلا وحي يوحى، فنصدق في حديثه كما نصدق فيما تكلم به أو خاطب الناس بكلام الله. ثم حتى يقبل كلامه هناك علماء لابد تحترمهم وتصدقهم ولا تكذبهم، لأنك إذا طعنت في العلماء انقطعت الصلة برسول الله، لن تصدق الرسول. فكان أمر أهل العلم شديد الحساسية. بعض الناس ينتقد العالم كما ينتقد يعني واحد في الحي عنده من أشباه الحدادية ولا أم الحدادية، هذا خطير جدا. إذا جئت تكلم عالم خلك في غاية الحذر كأنك تمشي على حبل، لأنك كأنك ماسك مقصة الآن وتتكلم قاعد تقص شيء فشيء 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 بكلماتك على هذا العالم في الطعن فيه وتشويه صورته، نعم، والتشكيك فيه، تقص الحبل بينه وبين الناس ليستفيدوا منه إذا وغر صدور الناس عليه، فتركتهم يهلكون المساكين، بعدتهم عن هذا الشيخ. ليش؟ مجرم تكون، عليك أن تنتبه، بالعكس تحث الناس ليستفيدوا، نعم، ولا تكون كأعداء الأنبياء. فإذا هناك نبي ثم هناك علماء بعد النبي يبلغون عن النبي، فاحترام النبي واضح واجب، واحترام أيضا من يبلغ عن النبي لتبقى دعوة النبي واجب. نعم.
ثم قال رحمه الله: ويلزم من ذلك أن يكون مهتديا في علمه هاديا حسن القصد ناصحا للأمة، بعكس ما عليه أهل الضلال من فساد العلم وفساد القصد. وقال ما ضل صاحبكم، قال صاحبكم لينبههم على ما يعرفونه منه من الصدق والهداية، وأنه لا يخفى عليهم أمره، وما ينطق عن الهوى أي ليس نطقه صادرا عن هوى نفسه، إن هو إلا وحي يوحى أي لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه من الهدى والتقوى، أي لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه من الهدى والتقوى، وفي نفسه وفي غيره. دل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه، لأن كلامه لا يصدر عن هوى، إنما يصدر عن وحي يوحى. ثم ذكر المعلم للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو جبريل عليه السلام أفضل الملائكة الكرام وأقواهم وأكملهم، فقال: علمه شديد القوى، أي نزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام.
لكن يعني هذا قول سائر المفسرين، لكن الحسن سبحان الله وحده يقول علمه شديد القوى هو الله. هذا ولكن جماهير المفسرين على أن هذا جبريل. نعم.
قال: شديد القوى أي شديد القوة الظاهرة والباطنة، قوي على تنفيذ ما أمر الله بتنفيذه، قوي على إيصال الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقد كذب في هذا العصر ولأول مرة عبر التاريخ الطويل فيما أعلم على جبريل، كذب عليه أحمد الحواشي في مسجد الجنوب المعروف وقال أنه يعني معنا وصار يخاطب يا جبريل ترى نحن نسلم عليك يعني أو كما ذكر من خزعبلاته وخرافاته. فلا دليل على حضور جبريل بعينه في مسجد معين ولا يجوز خطابه لأن هذا شرك بالله خطاب الغائب ولا دعاؤه ولا اعتقاد أنه يسمع مع كونه غائب ولا يجوز الجزم بوجوده بلا دليل. ما تتنزل الملائكة بإذن الله ما دريك أن الله أذن ينزل على المسجد كحواشي ببريل وش دريك. نعم وكذب قبل كذا على الملائكة فقال وهو يحاضر كما أخبرني من كان يقول أنا كنت صديقا له فتركته من ما رأيت أن الشياطين تلاعب في هذا الرجل. قال بينما هو في محاضرة إذ استوقف قليل أو توقف ونظر إلى زاوية في المسجد وقال شوف السكينة قاعدة تنزل الآن تنزل 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 كأنه معلق رياضي تنزل 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 مو باقي يقول إلا قول. فحينئذ ما يدريه نقول أن هذه لراه سكينة ومن قال أنه رأى السكينة. نعم نزلت في حديث أسيد بن حضير أو نعم لما كان يقرأ والفرس مربوطة فجالت الفرس وخاف على ابنه فرأى مثل الظلة لما قام ثم ظهرت وارتفعت في السماء كالمصابيح واختفت فقال له النبي هذه السكينة نزلت ليش لقراءتك. هذا النبي قال له لكن أنت لعل تلعبت في الشياطين وجاهئ لك مثل ذاك وش اسمه لمن عبد الله على السطح الجيلاني مثل له الشيطان من رب العزة أنوار شاف وشاف. لو واحد مثل هالجاهل ربما ظن أنه رب العزة جاله لكن عرفه عالم قال الله ما أسقط عني التكاليف حتى تأمرني أن أنام ولا أتكلف بصلاة ولا بصوم ما أسقط عن النبي فتبدد النور بالعلم. وهذه آفة من اشتغل بالعبادة وترك العلم يصدر منه أكثر من هذا ربما. لذلك سمى الله النصارى ضالين إنما طلبوا العلم حتى ضلوا الطريق. نعم
قال رحمه الله أي شديد القوى الظاهرة والباطنة قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه قوي على إيصال الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعه من اختلاس الشياطين أو إدخالهم فيه ما ليس منه. وهذا من حفظ الله لوحيه أن أرسله مع هذا الرسول القوي الأمين ذو مرة أي قوة وخلق حسن وجمال ظاهر. فاستوى جبريل عليه السلام وهو بالأفق الأعلى أي أفق السماء الذي هو أعلى من الأرض فهو من الأرواح العلوية التي لا تنالها الشياطين ولا يتمكنون من الوصول إليها. ثم دنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم لإيصال الوحي إليه فتدلى عليه من الأفق الأعلى فكان في قربه منه قاب قوسين أو أدنى أي قدر قوسين والقوس معروف أو أدنى أي أقرب من القوسين.
جاء في صحيح مسلم وغيره رأيت جبريل منهبطا من السماء لكن حتى لا يفزع النبي لما صار منه قاب قوسين أو أدنى ما جعله الله على صورته لأنه سيكون هناك رعب وخوف شديد لأنه هيئة عظيمة فجعل على صورة حينئذ الرجل يستطيع أن يكلمه. نعم
قال رحمه الله وهذا يدل على كمال المباشرة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلام، فأوحى الله بواسطة جبريل عليه السلام إلى عبده محمدا صلى الله عليه وسلم ما أوحى، أي الذي أوحاه إليه من الشرع العظيم والنبأ المستقيم، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي اتفق فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤيته على الوحي الذي أوحاه الله إليه، وتواطأ عليه سمعه وقلبه وبصره، وهذا دليل على كمال الوحي الذي أوحاه الله إليه، وأنه تلقاه منه تلقيا لا شك فيه ولا شبهة ولا ريب. فلم يكذب فؤاده ما رأى بصره ولم يشك بذلك. ويحتمل أن المراد بذلك ما رأى صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من آيات الله العظيمة، وأنه تيقنه حقا بقلبه ورؤيته، هذا هو الصحيح في تأويل الآية الكريمة. وقيل أن المراد بذلك رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء وتكليمه إياه، وهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم الله، فأثبتوا بهذه رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا.
لماذا قالت اليهود ذلك عدونا من الملائكة يأتي بالعذاب؟ ما هي مظاهر قوة جبريل وعذابه؟ قيل اقتلع قرى لوط ولعله اقترف جناح من أجنحته ثم هوى بها، وقد سمعت الكلاب نباح الملائكة في السماء نباح الكلاب، ثم اقتلعها وأهبطها. كم بين السماء والأرض؟ كم رفعها؟ رفعها إلى السماء، يعني مو بس رفعها كذا متر ونزلها، كان قوة عظيمة يرفع القرنة، يرفعها لا تسمع الملائكة نباح كلاب قبله، يعني في سرعة هائلة رفعها، حتى الكلاب ما لحقت تموت أصلا في لحظة، كأنها لحظة بصر لعلها، ولا أرجم بالغيب لكن أقول بقيت الكلاب على معيشتها، فالله أعلم المدة. ثم نكسها ثم أتبع بحجارة. طيب هذا قوم لوط، انظر شدته عليه السلام. ثمود صاح فيه صيحة تقطعت أكبادهم في أجوافهم، وذلك كانت اليهود تكره جبريل، نعم تقول ملك يأتي، ملك يأتي بالعذاب. طيب وانتم ليش تستحقون العذاب حتخافون؟ اذا هم كرهوه لانه يأتي بالعذاب، عذاب من يعذب المؤمنين يظلمهم ولا يتنزل اصلا الا بامر الله، والله ما هو بظلام العبيد، لكن كرهوه لانه يخالف، اتى بما يخالف اهواءهم، وهذا موجود في طبيعة كل البشر ليس اليهود، حتى في إمام المسجد، حتى في المسجد يأتي إمام المسجد إلى أناس ويدرسهم ويعلمهم في خطب الجمعة، فتجد فريق منهم انحاش، ليش؟ خالف أهواءنا، يكرهه، يكون متشبه باليهود، كرهوا جبريل لأنه يخالف أهواءهم، أتى بالوحي ليخالف أهواءهم. نعم
قال رحمه الله: ولكن الصحيح القول الأول، وأن المراد به جبريل عليه السلام كما يدل عليه السياق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته الأصلية التي هو عليها مرتين، مرة في الأفق الأعلى تحت السماء الدنيا كما تقدم، والمرة الثانية فوق السماء السابعة ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى محمدا صلى الله عليه وسلم جبريل مرة أخرى نازلا إليه.
نقرأ مسند أحمد. إذا غدا تبدأ بالقراءة عشان تمسك النجم، بكرة ما عندنا قراءة. وين وصلت القراءة؟ ها؟ نقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد.
محمد بن عبيد ثقة،
قال حدثنا محمد بن عبيد وأبو نعيم
الفضل بن دكين التميمي نعم وثقة.
قال حدثنا مسعر
بن كدام العامري وثقة.
عن سعد بن إبراهيم
سعد بن إبراهيم القرشي ثقة.
عن ابن شداد
وهو عبد الله بن شداد المدني وثقة.
قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع أباه وأمه لأحد إلا لسعد. قال أبو نعيم أبويه لأحد.
هذا الحديث إسناده صحيح وفيه من الفقه فضل من سعد بن أبي وقاص أنه كان يحمي النبي ويرمي بالنبل يقول ارمي في ذاك أبي وأمي في أحد الغزوات ففداه بأبيه وأمه ما رأى أحد يجمع له إلا هو فدل على فضله. شف فإذا قلت إذن هو أفضل من بكر وعمر ما جمع له بكر وعمر قال يا أبا بكر في ذاك أبي وأمي قال لسعد إذن سعد أفضل من أبي بكر وعمر كيف تجيبون على مثل هذه الشبهة. وكذلك الرافضة أنت مني منزلة هارون موسى مفروض علي يقدم على أبي بكر عمر وهل هم جرى اي نعم ذكر خصلة فضل الله بها رجل على شخص لا يعني انه في الجملة خير منه انتبه كما يقال ان هذا عرف شيء ما عرفه ذلك العالم لا يعني أن هذا الشيء يجعله أفضل من ذاك العالم. كذلك خصلة ذكرت من النبي في شخص لا يعني أنها ترفعه فيكون في الجملة أفضل من ذاك المسمى. واللويس القرني قال إذا رأيته فاستغفر لكم قال الله ما قال النبي في عمر تعالوا يا عباد الله عند عمر استغفروا عنده ما قال النبي في عمر ويس أفضل من عمر أي أنه قد يفضل شيء بجزء ما يكون عند صاحب التفضيل الكل الجملي. انتهى الوقت. طيب إذا نلتقيكم اليوم في شرح كتاب أبي داود إن شاء الله بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العصر الدرس المعروف. نحمد الله على أن من علينا باجتماع مرة أخرى والحمد لله رب العالمين.